رادیو الملاحه. ادیتور دام. اهلا بيكو في عيش وملح. كنا حكينا امبارح عن صوم داود من اجل ابنه من بتشبع، واللي كان ناثان قال له انه هيموت، بس داود من حبه للطفل ده صام وانصحك جدا عشان يمكن يكون في امل ان ربنا يغير رأيه ويشفي الطفل. وده كان بين لنا ازاي ان داود قدر انه يبدل علاقته مع بتشبع من علاقة كان اساسها الخطية لعلاقة اساسها الحب. وعشان كده حتى بعد ما الطفل بيموت داود مش بيزعل من ربنا ولا بيكره بتشبع، انما بيحبها وبيخلف منها طفل تاني هو سليمان. وربنا بيحب الطفل ده وبيسميه ربنا يديدية، يعني محبوب الرب. ومش بس كده، ده بنكتشف بعد كده ان من سليمان هيجي المسيح نفسه. وده بيورلنا ازاي ان ربنا لما بنقدم توبة ممكن يجدد اي علاقة حتى لو كانت في اولها غلط، ويبارك العلاقة دي، لا ويعيش فيها كمان. وزي ما قلنا الآية اللي لازم نفتكرها في مزمور 139 عدد 12، الظلم أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور. بيكمل الإصحاح بعد كده على قصة تانية، أو هي مش قصة تانية، هي تكملة للحرب اللي كان فيها شعب إسرائيل مع العمونيين، واللي داود تراخى فيها وسابها وقعد في القصر، وهي برضو اللي موت فيها أوريا الحثي بسيف أعدائه. خلونا نقرأ كده إيه اللي حصل من أول عدد 26. يقول: وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول: قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه، فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها، لألا أخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. وكأن ربنا هنا كان بيدي فرصة لداود إنه يرجع تاني لمكانه الطبيعي وإنه يحارب أعداء ربنا. وهنلاحظ تصرف غريب من يؤاب، إنه بياخد مدينة المياه، أو يعني المدينة اللي متحكمة في المياه بتاعت كل ربة، وده معناه إن خلاص ربة بقت بتاعتهم وهتقع بدون مقاومة. فيؤاب بيقول لداود إنه هو اللي يجي ياخد المدينة عشان تتحسب لداود مش ليؤاب. طيب هو احنا مش عارفين هو يؤاب عمل كده فعلا تواضع منه، ولا عشان كان عايز يحسس داود وكل الجنود ان هو مصدر القوة وهو اللي خيره وجمايله على داود، خصوصا ان ده لو نفتكر هو اللي كان حاصل ما بين ابنير وإشبوشث. بس برضو احنا هنسيبنا من غرض يؤاب من ورا اللي عمله وهنتكلم عن الموقف نفسه. فلو افترضنا يعني ان داود بيمثل المسيح ويؤاب بيمثلنا احنا الجنود في جيش المسيح، ان لازم كل تفكيرنا يبقى متوجه ناحية الغرض الاساسي من الحرب بتاعتنا، وهو اظهار مجد المسيح. ففي اي فرصة تجيلنا هيكون فيها نصرة معينة او مجد معين، حلو قوي نفتكر ان النصرة دي مش بتاعتنا احنا، وننسبها لربنا عشان تدعى باسم ربنا، والمجد من الموضوع ده يرجع للمسيح نفسه، زي ما هنلاقي يوحنا المعمدان قال في إنجيل يوحنا 3 عدد 30، يقول: ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. وفعلا داود بيسمع كلام يؤاب وبيجمع كل الشعب وبيروح ربة وبيحاربها وبياخدها. عمل إيه بقى داود بعد كده؟ هنلاقي إنه عمل حاجتين في عدد 30 و 31، كل حاجة فيهم في عدد. أول حاجة في عدد 30 يقول لنا: وأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود، وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا. أخذ داود التاج بتاع الملك بتاعهم ولبسه على رأسه، ودي كانت عادة الشعوب زمان عشان يظهروا نصرتهم على أي شعوب تانية، إن هم يلبسوا التيجان بتاعتهم. بس إحنا مالنا ومال الشعوب التانية؟ يعني لو كنا بنتكلم عن اننا لازم نرجع المجد لربنا، وان ده اللي عمله يؤاب مع داود نفسه، يبقى داود كان لازم يرجع نصرته دي لربنا، وزي ما عمل قبل كده انه كان دايما بيقدم الغنائم لربنا، انه كان الادعى هنا انه يقدم التاج الثمين ده لربنا برضه. بس يعني يمكن برضو داود كان بكده بيعلن نصرة ربنا بشكل تاني، لأنه طالما هو من ربنا وانتصر على بني عمون يبقى كأن ربنا هو اللي انتصر وهو اللي لابس تاج النصرة ده. برضو أيا كانت النية اللي في قلب داود، المهم أننا ناخد بالنا في حياتنا كده لما ربنا يدينا أي نصرة أن عمرنا ما ناخد أي حاجة من المجد ده لينا إحنا، ما نطلعش بأي غنايم لمصلحتنا إحنا أو لمجدنا الشخصي، وننسب كل حاجة لربنا. هو الحقيقة بقى اللي مخلينا نشك في نوايا داود، أو على الأقل أنه ما كانش في حالته الروحية اللي كان طول عمره فيها، هي الحاجة التانية اللي عملها بعد كده. في عدد 31 يقول لنا إيه؟ وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم فأتون الأجري. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون، ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. يعني إيه بقى الكلام ده؟ هي الأول وهلة كده، وفي الترجمات حتى الجديدة كلها هنلاقي معناها إنه استعبد العمونيين إن هم يشتغلوا بالمناشير والنوارج والفؤوس ويشتغلوا في الأفران بتاعت الطوب. بس في الحقيقة لو قارنا بقى باللي متقال في أخبار أيام 20، وكمان قارنا بكل الترجمات الأصلية وحتى كلام المؤرخين، يعني أنا نفسي دورت كتير في الموضوع ده عشان أتأكد، هنلاقي الحقيقة حاجة تانية خالص. هنلاقي كده في أخبار أيام أول إصحاح 20 عدد 3 مكتوب إيه عن نفس الحادثة دي. يقول لنا وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وده يكمل لنا الصورة أكتر ويأكد لنا أن داود كان فعلا متأثر بالشعوب التانية في الدموية بتاعتها لما بيتعاملوا في الحروب ولما بيتعاملوا مع الأسرة بتوعهم. يعني ربنا ماشي كان ساعات بيقول لشعب إسرائيل أنه يقتل كل اللي في المدينة ويحرقوها بعد كده عشان يعلمهم أن هم لازم يخلصوا على الشر بالكامل وما يسيبوش أي حاجة تكون مدخل للشر بعد كده. إنما إنه يعذب الناس، لا، داود هنا كان بيعمل عمل انتقامي غالبا بسبب اللي عمله حنون الملك بتاعهم في الرسل بتوعه. لو نفتكر داود كان بعتهم عشان يعزوا حنون في أبوه، وهو افتكرهم جواسيس فراح حلق لهم نص دقنهم وقطع هدومهم من الوسط لتحت. وعلى قد ما هو كان عمل مهين، إنما انتقام داود ده أكيد ما كانش من ربنا، ما كانش بإرشاد من ربنا زي ما كان داود متعود، إنما بسبب إن قلب داود اتغير. يعني هنلاقي في مزمور 101 أول عدد يقول رحمة وحكما أغني لك يا رب أرنم. والمزمور ده داود كان قاله في بداية حكمه، وكان داود مستوعب هنا قوي إن دايما الرحمة بتيجي قبل الحكم، إنما داود نسي الرحمة وركز بس في الحكم، واللي نابع كمان مش من حكم ربنا، لا، من إرادته هو الشخصية إنه ينتقم للي حصل مع الرسل بتوعه. وعشان نتأكد أكتر كمان من الموضوع ده هنلاقي في كلام داود كذا مرة بعد كده إنه بيقول إن ربنا منعه من بنى الهيكل عشان كان راجل بتاع حرب وعشان سفك دم كتير. هنلاقي كده في أخبار أيام أول إصحاح 22 عدد 8 يقول فكان إلي كلام الرب قائلا قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة فلا تبني بيتا لإسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. طب إزاي يبقى ربنا هو اللي طالب من داود أنه يحارب وبينصره في الحروب دي وبعدين يرجع يحسسه أنه اللي عمله ده كان دموي وكان غلط؟ فلا طبعا، الكلام ده ملوش تفسير غير أن داود فعلا سفك دم كتير ما كانش لازم يسفكه، وأن قلبه المسالم والطيب اتغير لقلب يقدر يشتهي ويقدر يزني ويقتل وكمان يقدر يعذب، وزي ما بيقولوا كده بدم بارد، لأنه العمله ده حتى ما كانش جوه الحرب مثلا، لا، ده بعد ما الحرب خلصت راح واخد بقى كل الشعب أو كل الأسرى اللي هو أخدهم وعمل فيهم كده. فنلاقي هنا أن رغم أن داود كان خلاص تاب عن خطيته، بس منلاحظ هنا أن التوبة دي مش عمل لحظي، إنما ده مشوار كبير، وداود كان لسه في أوله. عشان نفهم أكتر خلونا نتخيل كده إن الخطية دي عاملة زي المخدرات أو أي حاجة الواحد ممكن يدمنها وتسيطر عليه، وبعدين بيجي في يوم يقرر إنه خلاص كده هيبطلها للأبد. بس على قد ما القرار ده ما هو صعب، إنما برضو ما هوش آخر الطريق إنما أوله. والواحد ساعتها على قد ما يمكن بيبقى جواه أمل كبير وطاقة إنه هيتغير وهيرجع لحالته الأولانية، إنما جسمه بيبقى لسه تعبان من تأثير المخدرات دي عليه طول السنين اللي فاتت، وبياخد شوية وقت عبال ما يتعافى ويرجع زي الأول. فداود كان حالته كده بالظبط، بعده عن ربنا وترخيه عن خدمته، فراغ قلبه من ربنا خلى الشيطان يدخل مكانه، والشيطان فضل مسيطر عليه لفترة وغير في قلب داود. فحتى بعد التوبة قعد فترة طويلة ربنا بيوضبه ويقدبه عشان يرجعه زي الأول، وزي ما حكينا ده هيحصل عن طريق العقوبات اللي ربنا ادهاله على خطيته. طيب ايه اللي ممكن نطلع بيه من الموضوع ده؟ اننا نكتئب مثلا عشان خطية بتشوه الواحد للأبد؟ لا طبعا، نكتئب لا، بس لازم نعمل حاجتين. اول حاجة اننا ناخد بالنا قوي انه الموضوع مش سحر، يعني اننا نعمل اللي احنا عايزينه ونبعد قد ما نبعد عن ربنا، ونقول ان احنا اول ما نرجع لربنا هننور في ساعتها. وللأسف بقى الشيطان بيستعمل الفكرة دي انه يخلينا معاه يوم كمان، وطالما هنرجع لربنا في لحظة يبقى ما نأجل اللحظة دي شوية كمان، يعني ايه المشكلة؟ بس هو الموضوع مش كده بالظبط. هو ربنا هيسامحنا في لحظة ما بنتوب بجد، انما احنا اللي ما بنرجعش زي الاول في اللحظة دي. لا، لازم هناخد وقت وجهاد وحرب عشان نرجع، وهنرجع واحسن من الاول كمان، يعني ده مش موضوعنا خالص. انما اللي عايزين ناخد بالنا منه ان الخطية اللي بندمنها دي وبنسيبها تسيطر علينا زي المخدرات كده لما بتسيطر على المدمن، وحتى لو قرر يتوب عنها بياخد وقت عشان جسمه يتعافى منها، فلازم نحترس من الخطية قوي. فزي ما بنلاقي على علب السجاير كده مكتوب التدخين ضار جدا بالصحة، فنقدر نقول ان الخطية ضارة جدا بالقلب وبتسبب الوفاة برضو. فأول حاجة ناخد بالنا قوي من تأثير الخطية علينا، وتاني حاجة بقى هي نعمل ايه بعد كده، ازاي هنتعافى. في مرقس 4 هنلاقي قصة إقامة ابنة ييروس، بعد بقى القصة اللي كلنا عارفينها، اللي هي ان هو وصل البيت لقى الناس قاعدة بتعيط عليها، فقال لهم دي نايمة، فراحوا ضحكوا عليه، فراح مطلع كل الناس برا وقال للبنت طليثة قومي، او يعني يا صبية قومي، وبتقوم البنت، وطبعا كل الناس اللي بتشوف الموضوع ده بتتثبت من اللي حصل. واحنا كمان طبعا بتعجبنا القصة لدرجة ان احنا غالبا بننسى العدد اللي وراه بيقول ايه. يعني هنلاقي في عدد 43 بعد بقى المعجزة على طول يقول فأوصاهم كثيرا ان لا يعلم احد بذلك، دول اهل البنت. وبعدين يقول ايه، وقال ان تعطى لتأكل. كون المسيح يركز على حاجة زي كده، يعني اكيد مش قصده على الاكل الجسدي وبس. المسيح كان عايز يقول لنا هنا انه القيامة من موت الخطية ما هياش اخر الطريق، انما اوله. ولو اهملنا في روحنا بعد كده الخطية هترجع تسيطر علينا تاني وهنموت تاني. المسيح هيقومنا في لحظة، انما اهم حاجة اننا ناكل عشان نغذي الروح اللي لسه قايمة من الموت دي ونتعافى. وطبعا موضوع الاكل الروحي ده المسيح اتكلم عليه كتير. هنلاقي الأكل ده أو الخبز ده ممكن يشير للتناول من جسد الرب ودمه، وبيشير برضو الكلام ربنا اللي هو خبز الحياة. وفي حاجة كمان المسيح قال عليها كده ويمكن بننساها، لما قال لتلاميذه في يوحنا 4:34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فالمسيح بينقلنا بقى من فكرة أن الطعام هو التناول وهو كلمة ربنا اللي بناخدها منه، أنه كمان في حتة عملية. فلو تخيلنا كده ان الجسد التعبان هيكون محتاج لأكل، هيكون كمان محتاج لتمارين، فبالتالي أرواحنا برضو تبقى محتاجة تمارين روحية عشان الروح يقوى ويبقى دايما جاهز لأي حرب. وزي ما كنا قلنا كذا مرة في قصة داود، ان التراخي والفراغ اللي بنبقى فيه بيبقى مجال للشيطان انه يجي ويسكن فيه، فلازم نملى الفراغ ده وما نعملش غلطة داود لما ساب الحرب وقعد في القصر. لأ، نفضل مسكين قوي في حربنا اللي ربنا حطتنا فيها. وعشان كده على قد ما الصلاة والكتاب المقدس مهمين، الخدمة كمان مهمة عشان نفضل دايما مسكين في ربنا. ومش الخدمة اللي هي على مزاجنا دي، لا لازم تبقى مستمر ونبقى ملتزمين بيها. وقدينا شفنا داود هو لما سابها بدماغه كده حصل له ايه. حاجة تانية بقى في جزء التمارين الروحية ده، بس ده مش بيبقى علينا احنا بقى، ده بيبقى على ربنا، بتبقى زي تمارين زيادة بيديها لنا عشان نتقوى، يا اما عشان احنا اصلا بنتدلع فهو بيبتدي يدينا هو تمارين من عنده، او عشان بنبقى طالعين من خطية كبيرة زي ما كان حاصل مع داود كده. والتمارين الزيادة دي بتبقى عن طريق الألم. معلش هو يمكن الكلمة دي بتخضنا، بس بجد لو بصنا لها على اساس انها تمارين زيادة وانها لفايدتنا وللياقة الروحية بتاعتنا، هنبص للألم بشكل مختلف، وهنسيب نفسنا لربنا، مش عشان مستسلمين او ما عندناش حل تاني، بس عشان هو ربنا ابونا وعارف كل واحد فينا وعارف بيعمل ايه بالظبط. هنلاقي في رسالة بطرس الاولى الاصحاح الرابع اعداد 1-3 يقول: فاذ قد تألم المسيح لاجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية، فان من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمندمات وعبادة الأوثان المحرمة. يعني إحنا عشنا كتير قوي بنعمل زي ما العالم بيعمل وعايشين في الخطية، فكفاية قوي بقى الزمان العدى ده عايشينه بدماغنا، لا نعيش الباقي بقى بدماغ ربنا والإرادة ربنا. فشفتوا بقى في أول عدد بطرس بيقول إيه؟ بيقول إن الألم ده هو سلاحنا، الألم اللي ربنا بيديهولنا ده هو السلاح اللي بنحارب بيه الخطية. ولو اتقلمنا معلش شوية دول يقول لنا إن إحنا هنبطل الخطية أو هنتخلص من الخطية. فيعني إذا كان الموضوع كده وإن قصاد الألم ده هنتخلص من الخطية، يبقى المفروض إن إحنا نغير نظرتنا ناحية الألم، وبدل ما نبقى بنهرب من الألم أو بنخاف منه، إننا لأ نرحب بيه ويمكن نطلبه من ربنا ونشكره عليه. طبعا هو كلام صعب، بس يعني مفيش حاجة صعبة على ربنا. نشوفكم في حلقة جديدة من عيش وملح. راديو ملح.